الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. كما أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل، فكذلك أخذ الميثاق على النصارى أو على الذين قالوا إنا نصارى. وأن العلماء من لفت النظر إلى قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، قال: ولم يقل الله ومن النصارى، ففيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم هم الذين ابتدعوا هذا الاسم وأطلقوه على أنفسهم. النصارى هم الذين ابتدعوا هذا الاسم وأطلقوه على أنفسهم، بدليل قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى. أومأ إلى ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. ولكن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع به يهودي ولا نصراني، ومطلعه والذي نفسي بيده: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم النصارى، ولكن قد يقال إن هذا الإطلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أطلقه بناء على ما سموا به أنفسهم، والله أعلم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. أخذنا ميثاقهم على ماذا؟ من العلماء من قال: أخذنا ميثاقهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. وهذا الميثاق أخذ على لسان أنبيائهم، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ الله ميثاق النصارى على لسان أنبيائهم إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يؤازروه. فقد يقول قائل: وهل هذا نظير عندنا نحن أهل الإسلام؟ هل أخذ علينا ميثاق لشيء آت؟ فالجواب بنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام ونحن الآن له تبع، أخبرنا بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، حتى يفيض المال فلا يقبله أحد. وأمرنا نحن بالتصديق بعيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله، ونزوله كما بيّن ربنا وكما بيّن نبينا من أشراط الساعة، إذ الله قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني الثلاث. فأخذت علينا عهود أيضا أن نؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل من السماء. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما هذا الحظ الذي نسوه؟ الحظ أعظمه وأهمه الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى النسيان هنا كما بينا قبل الترك، فنسوا حظا أي فتركوا شيئا من الذي ذكروا به. فالنسيان هنا بمعنى الترك، وقد قدمنا ذلك. ومن أدلة النسيان بمعنى الترك قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى تترك وتهمل. فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في دليل على شؤم المعصية، وعلى أن المعصية تجلب نكدا. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا مضطرد، أعني أن شؤم المعصية يضطرد دائما وأبدا. فالمعصية لا أثر سيء ولا نكد ولا عياذ بالله ولا أوضح من ذلك ولا أدل مما حدث لآدم عليه السلام ولزوجته حواء لما عصيا ربهما بالأكل من الشجرة. ماذا كان بعد أن كان في نعمة وعافية وستر؟ نزع عنهما اللباس فتعريا تماما، تعريا تماما، وبدت لهما سوآتهما، بدت منهما العورات، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يأتيان بورق من أوراق الجنة يضم بعضه إلى بعض كي يسترا من أنفسهما العورات. فيقول أهل العلم إن المعصية تفضح والعياذ بالله. ولذلك ربنا يحذرنا فيقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبعد أن كان منعمين في الجنة، إذ الله قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فالمعصية لها شؤم والعياذ بالله. فجدير بكل من عصى ربه سبحانه وتعالى، جدير بكل من عصى ربه أن يقدم استغفارا من هذه المعصية بدلا من أن يجر إلى معصية أخرى. فقدمنا دليلا على ذلك آخر من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ومن سورة آل عمران: إذ الله يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وفي سورة براءة: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وفي غيرها في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فليتفطن المؤمن النبي لذلك. قال الله تبارك وتعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من العلماء من قال إن كلمة أغرينا مادتها الغراء، وأنتم تعرفون الغراء الذي يلصق به الخشب بعضه إلى بعض، فكذلك العداوة والبغضاء من بعضهم لبعض ألصقت بقلوبهم، فكأن البغضاء ألصقت بالغراء في قلب كل شخص منهم للآخر. فكما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فمعنى قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، جعلنا العداوة والبغضاء لاصقتين بقلوبهم لا تفارقهم أبدا إلى يوم القيامة. كذا قال بعض العلماء. وبعضهم يحمل أغرينا على حرشنا وأوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، والمعنى متقارب والله أعلم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فإن كانوا في الظاهر أولياء لبعضهم، لكن كما أخبرنا ربنا قلوبهم شتى. قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، هذا إخبار المراد منه التهديد، المراد منه التهديد. وكما تقدم مرارا قد يأتي الخبر أحيانا يحمل معنى الأمر، قد يأتي الخبر يحمل معنى النهي، وللخبر صور أخرى. ذكرنا مثالا لذلك: ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل الحرم كان آمنا، هذا إخبار. قد يقول قائل: أنا دخلت الحرم وسرقت، أو فلان دخل الحرم وقتل فيه، فكيف ومن دخله كان آمنا؟ فجواب هذا القول أو هذا السؤال أن المراد بالخبر هنا الأمر، فالمعنى: فأمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. على هذا قد نرى تخريجات لبعض الأقوال التي اشتهرت على ألسنة العام، وإن كان الأولى أن تتقى وأن تغير، لكن قد نجد لها بعض التخريجات. على سبيل المثال: نداء شخص فلان مات إلى رحمة الله،
في أصل الأمر وحقيقته أنت لا تعلم هل هو ذهب إلى رحمة الله أو ذهب إلى سخط الله سبحانه وتعالى، فلا ندري، لا ندري ما يفعل به ولا ندري ما يفعل بنا، إلا أن نرجو رحمة ربنا عز وجل. لكن كتخريج يمكن أن تقول فلان مات وأرجو أن يكون في رحمة الله، قد تجد تخريجا لذلك. لن يحملنا على هذا أن البعض لما سمع قول قائل فلان مات إلى رحمة الله قال هذا القائل يتألى على الله، يخشى أن يحبط منه العمل. فجوابه أن التألي أصلا معناه الحلف، التألي معناه الحلف، وهذا ما أقصد، هذا ما أقصد، التألي معناه الحلف، بدليل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يقسم، فإنها نزلت في أبي بكر لما أقسم ألا ينفق على مصطفى ابن أساس. وكذلك للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيؤلون أي يقسمون ألا يدخلوا أو ألا يقربوا نساءهم زمنا طويلا، حد الإيلاء أربعة أشهر. فالشاهد أن الذي قال فلان مات إلى رحمة الله لم يتألى على الله لأنه لم يقسم، فالتألي معناه القسم، إلا أن القائل استطرد في احتجاجاته وقال إن المرأة الأنصارية التي طار لها عثمان بن مظعون قرعة لما مات عثمان قالت رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمك، أما وإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فجواب هذا القول أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من انتقد قولها رحمة الله عليك أبا السائب إنما انتقد قولها شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. عليه يمكن أن يستخرج تخريج لقول الخير فلان مات إلى رحمة الله وهو أرجو أن يكون إلى رحمة الله غير قاطع بذلك، وإن كان الأولى البعد عن الألفاظ التي توهم أو تصرح في ظواهرها بأمور ليست بمشروعة، والله تعالى أعلم. قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب، يا من يفترض أنكم على علم، يا أهل الكتاب، يا من لكم كتاب نزل من السماء، سلف وبينا أن هذا من آداب التخاطب أن تذكر الناس بما فيهم من خير، فتذهب إلى شاب تراه أقدم على معصية وعليه علامات الصراط تناديه أيها الشاب الصالح، أيها الشاب العاقل، أيها الشاب المتعلم، لا يليق بك أن تصدر منك هذه الجهالات، أنت فاضل وأنت صالح، فتصديرك للكلام بقولك أيها الأخ الصالح أو أيها الشاب الصالح تنزل بإذن الله عليه، تسكنه بأمر الله تبارك وتعالى وتهدئه وتجعله يفيء إلى رشده في الغالب، إلا من كتب الله عليه الشقاوة والعياذ بالله. فقوله تعالى يا أهل الكتاب في أدب من آداب التخاطب، وهو استجاشة جوانب الخير في المرء المخاطب، تذكره بجوانب الخير التي فيه، كأن تقول له يا أيها الشاب المحسن تصدق، يا أيها العارم علمني بما علمك الله، يا أيها الشجاع تقدم فبارز الأبطال. فتزكية جوانب الخير في النفوس أمر مطلوب، وأنت مثاب عليه أيضا، أنت مثاب عليه، لأن مأمورون بالقول البليغ الذي يبلغ القلوب بإذن الله. فالشاهد من ذلك أن الله قال يا أهل الكتاب، يذكرهم بأنهم على علم، عندهم علم، ليسوا كمشركي مكة. يا أهل الكتاب لستم على جهل كأهل مكة، أنتم على علم ومعكم كتاب. فتذكروا نعمة الله عليكم بالكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فكانت اليهود تخفي العقوبات التي حدثت لها سترا منها على أنفسهم، كانت اليهود تخفي العقوبات التي حدثت لأجدادهم حتى لا يفضحوا أنفسهم بذكر هذه العقوبات. هل يتصور أنك تقول جدي عصى فأصيب بكذا وأصيب بكذا؟ فاليهود كانوا يكتمون العقوبات التي حلت بأجدادهم، وكان بعضهم يلوم الآخر إذا أفشى شيئا من هذا السر، كان بعضهم يلوم صاحبه إذا قال حدث كذا وكذا لجدي أو لجد أبي أو لعائلتنا، كما قال تعالى وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم. الفتح هنا معصر الإخوة بمعنى القضاء، وهنا ينبغي أن نورد معنى للآية لأن الناس يقلصونها معنى آخر. فنرى بعض أصحاب المحلات يكتبون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ونرى بعض طلبة العلم يسطر في أول صفحة في دفتره أو في كراسه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ولم يعلم أن الفتح هنا بمعنى القضاء. فالمعنى يا رب احكم بيني وبين قومي واقض بيني وبين قومي. ومن معنى الفتح بمعنى القضاء قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فيفتح بيننا أن يحكم بيننا ويقضي بيننا. نرجع إلى التأويل، قال تعالى وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، إذا خلا بعض اليهود إلى بعض قالوا أتحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم، أي بما قضى الله به على أجدادكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فاليهودي يقول كيف يا أخي، كيف تحدث المسلم بالمصيبة التي حدثت لجدك لما عصى؟ إنك إذا حدثته بذلك ثبت على إسلامه واحتج عليك وقال أبوك عصى فحل به من البلاء كذا وكذا، وأنت عصيت فتحل بك من البلاء كذا وكذا. قال سبحانه عقب الآية أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. فهكذا يذكرهم الله تبارك وتعالى، وإن أخفيتم ذلك أليس الله يعلم؟ فهذا الوجه والله أعلم. فقوله تعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهذا الكثير منه العقوبات التي حدثت لهم. على سبيل المثال، كانوا يخفون أن أجدادهم مسخوا إلى قردة لما اعتدوا في السبت. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، إلى قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكانوا يكتمون هذا الخبر ويقولون لا تحدثوا أصحاب محمد بهذه المسائل، لأنكم إذا حدثتموهم بها فضحونا واحتجوا بذلك علينا. فالله يقول قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، منه هذا المذكور، ويعفو عن كثير. ما هو ما المراد بقوله تعالى ويعفو عن كثير؟ العفو هنا على باب بمعنى الستر والتغطية، فالعفو يطلق على الستر والتغطية في بعض الأحيان. ومنه قول القائل إذا برئ الدبر وعفى الأثر، أي محيا أثر الناقة التي رجعت من الحج ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. هذا يقول قائل الجاهلية. فقوله تعالى ويعفو عن كثير أن يستر عليكم أمورا كثيرة. فربنا وإن أخبرنا في كتابه أنه سبحانه مسخ اليهود إلى قردة ومسق بعضهم إلى خنازير، وإن بين لنا ذلك وبين لنا الذين اعتدوا في السبت وبين لنا أنه حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم، وإن بين لنا هذه الأمور من جرائم اليهود ومن العقوبات التي حلت بهم، مع ذلك فربنا سطر عليهم أمورا كثيرة لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بها. ربنا لم يخبرنا بأمور كثيرة وعقوبات كثيرة جدا حدثت لليهود وللنصارى، ربنا سبحانه ما أخبرنا بها. فقوله تعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي ويستر أمورا كثيرة عليكم. ويعفو عن كثير مفاده أن الله ما حدثنا بكل العقوبات التي حدثت اليهود، ولكن سترا منه عليهم ستر هذه الأمور عليهم، وإلا فقد عوقبوا بعقوبات كبيرة جدا لم تذكر في كتاب الله. أخذ من ذلك أن الشخص المغتم أو الشخص الأثيم عموما يذكر بالأمور التي يكون فيها ردع له ويعفى له عن الباقي، يذكر بأمور قد تكون كافية لردع ويعفى له عن الباقي. وهذا من باب قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وشاهد له من سورة أخرى من كتاب الله ألا وهي سورة التحريم، مع الفارق بين المؤمن والمجرم. شاهد من سورة التحريم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلذلك ليس كل مجرم يعاتب بالصغير والكبير في كل الأحيان، بل يعاتب أحيانا بالقدر الذي يكفي لردعه أو لبيان حقيقة أمره، ولا داعي إذن للاسترسال في التفصيل في حال الجرائم ولا عقوبات، إنما يسترسل في التفصيل في حال البر والإثابات من الله تبارك وتعالى. قال الله جل ذكره: ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما المراد بالنور؟ من العلماء من قال إن المراد بالنور هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. المراد بالنور هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين القرآن الذي جاء مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يفسر النور بالسنة، والكل صحيح والله تعالى أعلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا أيضا الحسنة تجر إلى حسنة أخرى، فإن من اتبع رضوان الله هداه الله وزاده هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فقوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يفيد أن الذي يسلك طريق الهداية يسهلها الله تبارك وتعالى له ويسرها ربنا سبحانه وتعالى عليه. وقد دل على ذلك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله تعالى: فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير، نجعله مهيئا لعمل الخير، فتسبب لنفسه في الخير، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فلما أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسر الله تبارك وتعالى عليه سائر أعمال البر. وفي المقابل بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهيئ لعمل أهل الشر، وسهلت عليه المعصية وسهلت عليه أسبابها ويسرت له طرقها، والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا استقمت على طريق الله ولجأت إلى الله سائلا إياه التوفيق، تأكد بإذن الله أن الله سيوفقه وسيأخذ بيديك. ففي الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيت هرولا، إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الحديث. فعليه ينبغي أن يسلك الشخص سبيل الهداية، فمن ثم وعد ربنا لا يتخلف، فالله يأخذ بيديه ويعينه ويقويه ويوفقه. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الخير الموصل إلى الجنة بأمان وسلام إن شاء الله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا القيد في قوله تعالى بإذنه يدل على أن المهتدي من هداه الله، كما قال تعالى: لمن جاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن قال قائل: هل من هذا القيد فائدة تذكر؟ ألا وهو قوله تعالى بإذنه يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فالجواب نعم له فائدة، حتى لا ينفك الشخص عن سؤال ربه الثبات والتوفيق في كل حياته. فوأنت مستقيم على طريق الإيمان لا تنسلخ أبدا عن سؤال التوفيق. ولذلك كان من أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم التي يقسم بها لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه للألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان من قول الخليل إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ونحوه قول نبي الله شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فإذا علمت أن الهداية التي أنت فيها إنما هي من فضل الله وبإذنه، سألت الله المزيد من التوفيق، ولم تتعالى على الناس ولم تستكبر على الناس، فالمهتدي من هداه الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق واضح لا اعوجاج فيه. فإن الطرق كثيرة وإن الطرق لا متشعبة، ولكن طريق الهداية واحد، طرق الغواية متكاثرة، على كل طريق منها شيطان يدعو إليه، فترى على طريق الفواحش شيطان يزين الفواحش هلم إلى الفاحشة تعال إليها، وعلى طريق البدعة شيطان يزينها، وعلى طريق الكفر شيطان يزينه، شياطين تدعو إلى بدع وضلالات وانحرافات وغوايات، ولكن طريق الله الموصل إلى جنته طريق واحد مستقيم لا اعوجاج فيه. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا قول أبلغ من قول ربنا ولا حكم أقطع من حكم ربنا، لا اجتهاد مع نص أبدا ولا التماس لعذر في مثل هذه الحال، لا التماس لعذر ما دامت البينات قد جاءت وأنارت وأوضحت. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما المسيح فسبق بيان اشتقاقه، فمن العلماء من قال إن الله هو الذي سماه المسيح، قال تعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، سماه الله المسيح وقضي الأمر بالتسمية، تسمية الله له. ومن العلماء من التمس التماسات وقال لا، لأن عليه مسحة جمال، وقد كان وديا في الدنيا والآخرة، وقد أبعد من قال إنه كان ممسوح القدم، أي يشبه الذي عنده خلاف هود، ذلك لأن الله وصفه بأنه وجيه، فلا معنى لقول قائل به يشان نبي من أنبياء الله في بدن أو في خلق عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل لهؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل لهم فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. آيات في كتاب الله استدل بها لإبطال هذا القول، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فسؤال يوجه في القائلين بأن عيسى هو الله، هل الرب يأكل؟ الذي يأكل سيجوع. هل الرب يجوع؟ الذي يأكل سيمرض. هل الرب يمرض؟ ومن الذي يشفيه إذا مرض؟ الذي يأكل يحتاج إلى أن يقضي حاجته، يتبول، يتبرز. هل الرب كذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فترى آية كقوله تعالى كانا يأكلان الطعام هي أبلغ الرد على هذا القوم، أبلغ الرد على من قال إن عيسى هو الله. فليسأل هذا القائل، هل كان عيسى يأكل أو لم يكن يأكل؟ بإجماعهم كان عيسى يأكل، بإجماعهم كان عيسى يأكل. فهل الرب يجوع حتى يأكل؟ وهل الرب يتلذذ من أطعمة ويتأذى من أطعمة أخرى؟ وهل الرب يقضي حاجته؟ وهل الرب يعرف؟ كلها إرادات ترد على هذا القول الكفري السخيف الذي يقول إن المسيح هو الله. هل الرب يترقى في الخلق، يكون صغيرا ثم يشب ثم يهرم؟ والله قال عن عيسى يكلم الناس في المهدي وكهلا. ما فائدة الإخبار بأنه يكلمهم كهلا وجل الناس يتكلمون في كهولتهم؟ هذا أفاد أمرا، أن عيسى كان طفلا ثم ترقى به الأمر وتقدم به العمر حتى أصبح كهلا صلى الله عليه وسلم. فهل الرب يكون كذلك؟ يكون طفلا ثم يكبر ثم يصبح كهلا؟ هل هذا رب يستحق أن يعبد؟ ثم إن مريم حملت عيسى في بطنها، هل بطن مريم تسع رب العالمين بداخلها؟ هل رب العالمين رب مريم ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم يكون في بطن امرأة؟ وماذا كان الأمر قبل أن يولد عيسى وقبل أن تخلق مريم؟ هل كان الكون يسير بلا رب؟ هل كان الكون يسير بلا إله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل كان إبراهيم عليه السلام يعبد عيسى ابن مريم؟ هل كان نوح يعبد عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام أجمعين؟ فاستدلالات واستدلالات واستدلالات ترد هذا القول السمج السخيف الذي يورث النيران والعياذ بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. كل ما في السماوات والأرض وما بينهما لله، والكل خلقه والكل عبيده يخلق ما يشاء. إن سألت كيف خلق عيسى فجوابه في قوله تعالى يخلق ما يشاء، يخلق هذا بلا أب، يخلق هذا بلا أم، يخلق هذا بلا أب وأم. فحواء خلقت من ضلع آدم ليس لها أم، وآدم خلق بلا أب ولا أم، وعيسى خلق بلا أب. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نحن أهل الإسلام ولله الحمد نعلم من بديهيات ديننا ومن أصول ديننا، يعلمها الصغير منا والكبير، كلنا يعلم أن الله على كل شيء قدير. هل يشك في ذلك مسلم؟ هل يشك في ذلك ويرتاب مؤمن؟ كلا، فكل المسلمين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وهذا الجواب السهل اليسير الذي يعلمه الصغير والكبير والجاهل في الدنيا في علومها والمتعلم، كل مسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، يجاب به على كل معترض على أي وجه من وجوه الإعجاز التي سيقت في كتاب الله، حتى من المفسرين العصريين العقلانيين الذين يحاولون رد بعض المسائل، يحاولون رد بعض المسائل التي فيها إعجاز في الكتاب أو السنة، يجاب عليهم بكل بساطة بكل سهولة ويسر: إن الله على كل شيء قدير. فقد كان بعضهم يعترض ويقول: كيف تنزل ميتة من السماء على عيسى عليه السلام؟ فنقول: إن الله على كل شيء قدير. هل يعجز ربنا إنزال مائدة من السماء على عبد من عبيده؟ أبدا لا يعجز ربنا. هل يعجز ربنا الإسراء بعبده محمد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى السماوات العلى؟ هل يعجز ربنا أن ينطق حجرا من نبي محمد؟ هل يعجز ربنا سبحانه وتعالى أن تأتي شجرة إلى النبي تكلمه؟ كل ذلك لا يعجز ربنا أبدا، فالله على كل شيء قدير. فقوله تعالى يخلق ما يشاء فيه جواب على التساؤل الذي قد يرد إلى الأذهان: إذن كيف خلق عيسى؟ فنقول: إن الله يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فقالت اليهود والنصارى، قالوا مقولة كاذبة، فقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. كذا قالوا، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل هؤلاء الذين زعموا أنهم لله أبناء وأنهم لله أحباء، قل لهم: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ قل لهؤلاء اليهود الزاعمين ذلك: لما مسق إخوانكم إلى قردة وخنازير؟ لماذا مسقهم الله إلى قردة وخنازير؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يمسق حبيبه إلى قرد؟ هل يمسق حبيبه إلى خنزير؟ قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، بل أنتم بشر ممن خلق. وهذا الإنصاف، هذا الإنصاف، التقوى يا الحكم، التقوى يا الحكم. فهذا الإنصاف: بل أنتم بشر كسائر البشر الذين خلقهم الله تعالى. وهذا المعنى يشير إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رسالته إلى هرقل، في رسالته إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة وسط بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يتصرف في ملكه كيف يشاء، يتصرف في ملكه كيف يشاء. يا أهل الكتاب، نداء آخر مواصل للنداء الأول. يا أهل الكتاب، نداء آخر، توالت النداءات لأهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على فتور، مرحلة فتور مرت بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بينهما نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، فنقولها لمن؟ قالوا: إنا نصارى. نقول لهم: نحن المسلمون أولى الناس بعيسى ابن مريم، عيسى منا ليس منكم، نحن أولى بعيسى ليس أنتم. فعيسى مسلم عليه الصلاة والسلام ونحن مسلمون. قال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وهو زمن الفترة الذي بين عيسى وبين محمد عليهما الصلاة والسلام. ليس في هذه الفترة نبي. أما عيسى وموسى عليهما السلام فبينهما أنبياء لا يحصي عددهم إلا الله، بينهما أنبياء كثيرون، لكن بين النبي محمد وبين عيسى عليه السلام ليس ثم نبي. قال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على فترة انقطعت فيها الرسل. هذا الانقطاع للرسل عليهم الصلاة والسلام أحدث أمرا. هذا الانقطاع للرسل في هذه الفترة التي يسميها العلماء زمن الفترة، التي يسميها العلماء زمن الفترة، هذه الفترة وهذا الفتور من إرسال المرسلين سبب أمورا، سبب لكثير من أهل الكتاب قسوة في قلوبهم، سبب لهم قسوة في قلوبهم لما انقطع التذكير ولما قلت الرسالات، كما قال تعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد بالبعد عن الرسالات والبعد عن الوعظ والتذكير، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، حدثت للقلوب قسوة. ففي هذه الفترة لما قلت الرسالات وابتعدوا عن أذنانها تسربت إلى القلوب قسوة، فكان من فضل الله أن يرسل إلى القلوب من يذكرها به، ومن يذكرها بحدوده وبجنته وبناره، هذا فضل من الله. فأخذ من هذا المعنى، أخذ من هذا أن المسلم منا ينبغي أن يتعاهد نفسه بالتذكير، يتعاهد نفسه باستماع المواعظ الحين بعد الحين. عليك أيها المسلم أن تتعاهد نفسك باستماع المواعظ ولا تتركها زمنا طويلا بدون استماع، فإن تركها زمنا طويلا يورثها قسوة، يورثها قسوة، يورثها غلظة. قال تعالى: فطال عليهم الأمد، أي في البعد عن التذكير، فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي أن يعظهم، أن يعظهم، فلا يطرقون أنفسهم أزمانا طويلة بلا موعظة. ولذلك شرع في شريعتنا خطبة الجمعة التي يفترض أنها للتذكير وللتعريف بالله وبأيامه وبسننه في خلقه، ليست للمهاترات ولا للأخوين، بل للتعريف بالله وبأحكامه وبحدوده وبأسمائه وبصفاته وبسننه في خلقه وأيامه وسنينه التي فعلها مع العباد، كل ذلك حتى يرجع العباد إلى ربهم جل وعلا. قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل ببعثة النبي محمد فيهم، فهي نعمة ينبغي أن تذكر، نعمة ينبغي أن تذكر إذا أرسل إلي من يذكرني، نعمة ينبغي أن تذكر إذا أرسل إلي من يعلمني بالله وبحدود الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، لئلا تقولوا، لئلا تعتلوا، لئلا تعتلوا، لأن أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير عليه الصلاة والسلام، هو النبي محمد الهادي النذير البشير قد جاءكم بشير لمن أطاع، بشير له بالجنة، ونذير لمن عصى بالنار. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول: كنت أصلي صلاة استخارة بشأن استخراج رخصة مهنية لقيادة سيارة أجرة، فأخذ رجل مني مبلغا كبيرا وأوراقي، حتى إن الرخص لا تستخرج بهذا المبلغ، وحتى الآن لم أستطع الحصول على الرخص ولا المبلغ ولا أوراقي. فهل إذا حصلت على مالي وأوراقي أصرف نظري عن ذلك، أم أعطي المال والأوراق لمن أثق به؟ بالنسبة لصلاة الاستخارة لها فقه، صلاة الاستخارة لها فقه، فهل أصلي الاستخارة لكل أمر؟ سبق وبينا أن صلاة الاستخارة لا تكون في الواجبات ولا في المحرمات ولا في المكروهات ولا في المستحبات، يعني لا تستخير الله أن تصوم الخميس أو لا تصوم، إن شئت أن تقوم صوم، وإن شئت أن لا تصوم لم تصوم، والصوم مستحب. ولا تستخير الله أن تحج أو لا تحج إلا إذا توردت مصالح أو توردت مفاسد. مثلا أمامك جهاد في سبيل الله فرض كفاية، وأمامك حج، أيهما تقدم؟ حج نفسي، هل أجاهد أو أحج؟ ممكن تستخير في مثل هذه الحال. فكونك تريد استخراج رخصة قيادة سيارات لأنك تقود سيارة، لما تستخير الله أنت بإحتياج إليها وتريد أن تستخرجها؟ لماذا أن تستخرجها؟ كي تقود السيارة أو تتخذ قرار من الأرض؟ لا تقود. فإذا أردت القيادة لزاما أن تستخرج رخصة، فلكن كأني أشعر أن استخارة له لإعطاء الرشوة المال للموظف، هل يعطيه مالا أو لا يعطيه؟ الأصل أيضا أنك لا تستخير الله لترشي، لا تستخير الله للرشوة، فلا تستخير الله أعطي هذا الرجل الرشوة أو لا أعطيه. فإننا نرى أن إعطاء القائم على الاختبارات بالمرور مالا من أجل استخراج الرخصة نراه رشوة، وهذا يضر بالمسلمين، لأنه يمكن سفهاء من قيادة السيارات بما يودي بأرواح المسلمين. لكن إن كنت متقنا للقيادة تماما، والموظف متعمد، وضاقت كل السبل أمامك لاستخراج حقك الذي هو لك حق ثابت، في هذه الحال لا يطلق عليها رشوة بل استرداد حق مغصوب. وسبق تعريف الرشوة لأنها ما أخذ بغير حق لإبطال حق أو لإحقاق باطل، والله أعلم. فعليه إن كان الأخ يريد الرخصة لزاما يريدها لقيادة السيارة يسأل الله أن ييسرها له مباشرة، يسأل الله أن ييسرها له، وإن صلى ركعتين وسأل الله التيسير أقرب إلى الفقه من مسألة الاستخارة في هذه الحالة. أقرب إلى الفقه أن يصلي الشخص صلاة نوافل مطلقة عموما أو يعمل أي أعمال بر ويدعو ربه أن يسهل له الأمر، والله تعالى أعلم. والله زوجتي حامل وكتبت لها الطبيبة حقنة برجنين، وهذه الحقنة عبارة عن بول السيدات الحوامل، فما الحكم في هذه الحقنة؟ أنا لا أعرف الحقنة، لكن سأجيب تنزلا. إذا كانت امرأة حامل ووقفت لها طبيبة بول النساء تشربها ويصل جسمها، لا يجوز استعمال بول النساء، فهو نجس، بول البشر نجس إجماعا. ولم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والله أعلم. هل يجوز القنوت في مسجد ليس فيه إمام راتب؟ نعم يجوز القنوت. هل هناك حد أفضل عدد أيام القنوت؟ ما دامت النازلة موجودة جاز القنوت، ويجوز في بعض الصلوات دون بعض، ويجوز في الصلوات كلها، ويجوز في الفجر فقط، كل ذلك حال النوافل. هل لبس الطاقية والعمامة في الجامعة يعتبر من لباس الشهرة؟ إن استطعت أن تلبسها في الجامعة تلبسها، هي دي رسول الله، العمامة دي رسول الله، أولى من أولى أن تنشر من الذي كالمجنون يلبس شرلستون ضيق جدا من أعلى وواسع جدا من أسفل، هذا شبيه بالمجانين كما قال بعض الفضلاء، يوسع حيث يحتاج الأمر إلى تضييق، ويضيق حيث يحتاج الأمر إلى توسعة. فأولى أن تنشر سنن الرسول ولبس الرسول من أن ينشر لبس كارتر وديجون. تعرف نستخدمه كثير. يقول عندي محل أدوات منزلية وأريد إخراج زكاة مالي، زكاة عروض التجارة، هل أخرج عن الربح المتحصل أم أخرج عن البضاعة الموجودة بالإضافة إلى الربح؟ تخرج على البضاعة مع الربح، يعني أنت تأتي على رأس السنة على رأس الحول وتحصر ما في المحل وتخرج عليه زكاة، وهذا رأي الجمهور، رأيهم إخراج الزكاة في عروض التجارة، إلا أنه من باب التيسير، من باب التيسير، إذا لم تتوفر معك سيولة مادية جاز لك أن تخرج زكاة عروض التجارة من نفس التجارة التي تتاجر فيها، من نفس التجارة التي تتاجر فيها، وهذا إطرادا للحال عن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصاحب الغنم كان يخرج زكاته غنما، صاحب الإبل يخرجها إبلا أو غنما إذا لم يبلغ النصاب، إذا لم يبلغ النصاب واحدة من النوق، وكذلك صاحب الذهب يخرجها ذهبا وصاحب الفضة يخرجها فضة وهكذا، فإطرابا لهذا فلتخرجها من نفس الصنف الذي أنت تعمل فيه إذا لم يكن بيدك مال سائل، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأقساط مع العملاء، يحسب الذي لك من الديون الحية ويضاف إلى رأس المال، ويقسم الذي عليه أيضا من رأس المال ويزكى على المتبقي، والله أعلم. نعم. دليل صريح، إذا سألت عن دليل صحيح صريح في هذه المسألة، لم تكن التجارات متوسعة هذا التوسع، لكن هناك أصول تدل على ذلك، من هذه الأصول قول ما تدل به النووي رحمه الله لما قيل منع خالد ومنع ابن جميل ومنع العباس، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. يقول النووي رحمه الله تعالى لو لم يحتبسها خالد بن الوليد لأخرج زكاتها، لكن لكون احتبسها الدروع والعتاد، لكون احتبسها في سبيل الله سقطت عنها الزكاة. وأيضا في هذا الباب أقوال صحابة رسول الله كعمر، وعمر لا يعلم له مخالف، والجمهور على رأيه، والجمهور على رأيه، فنحن مع رأي أمير المؤمنين عمر، ثم الأقيسة تقتضي ذلك، يعني الأقيسة وفعل الصاحب والاستدلالات، وإن لم تكن من الصراحة بمكان واضح الاستدلالات كالتي سمعت، مع حديث ضعيف أيضا، حديث ضعيف كنا نخرج التجارة الزكاة مما نعده للبيع، هذا ضعيف الإسناد، لكن بضميمة القياس، بضميمة فعل صاحب رسول الله عمر وتبعه الصحابة على ذلك، ولا نعلم مخالفا من الصحابة قال لا تزكي على عروض التجارة حد علمي. ثم القياس رجل معه 10 مليون جنيه، 10 مليون جنيه الآن اشترى بها من الغد، اشترى بها من الغد على أرض للتجارة فيه، هي ما زالت مال، إن كان يبيعه في الحال باعه. فقياس وفعل الصح وأحاديث إن لم تكن من الصراحة بما كان، وحديث ضعيف في الباب مع عدم المخالف من صحابة رسول الله مع أنه قول الجماهير، فهذا شجعنا. لا أقول لك فضلا من الاحتياط في الدين، والله أعلم. طالب وأبوه يعمل في قهوة، ونال القهوة مختلط فيه شاي وفيه يسمونه فيه شاي وفيه ما دمت طالبا تحتاج إلى طعام وشراب ومسكن، ولا تستطيع أن تكتسب فهو مسؤول عنك إلى الاكتساب. من العلماء من يقول إن مسؤولية الوالد عن ولده تنقضي ببلوغ الولد، وهذا رأي الجمهور. ومنهم من يقول إنها لا تنقضي ما دام الولد عاجزا عن الاكتساب، والله أعلم. يقول هو شاب يفعل معاصي كثيرة، منها ما يفعله شرار الشباب من الاستمناء، ومنها أنه لا يغض البصر من الحرام ولا يسمع كلام الوالدين، فكيف أسمع كلام الوالدين؟ إذا أمرك بأمر فيه خير جرد مر نفسك على السمع والطاعة للوالدين، كيف أجيبك؟ بارك الله فيك. وصادق الصالحين يقول عندي ميراث من والدي وقد وضع في البنك، كيف أطهر هذا المال؟ خذ رأس المال واترك المدار الربوية، اخرجها في أي باب على سبيل التخلص منها. يقول أمه كبيرة في السن، وكثيرا ما أحثها على الصلاة فتصلي مرة وتترك مرات، ماذا أصنع؟ واصل النصح واصل التذكير، والله أعلم. يقول نأتي إلى المسجد نجلس في الصف الأول بعد صلاة المغرب، من المغرب إلى العشاء ننتظر أن نكون في الصف الأول، فيأتي إخوة آخرون وينشئ صفا أمامنا، لك أجرك أنت على كل حال، يعني أجرك ثابت والله لن يترك عملك. أما إخوانك فينبغي، أو المرة هذه لدغت أنت هكذا، المرة القادمة كن حيث لا يستطيع أن يقام صف. هل هناك دليل صحيح على عدم إلقاء السلام عند دخول المسجد حتى نصلي ركعتين؟ لا أعلم دليلا على ذلك، بل حديث الرسول إذا لقيه فليسلم عليه، وقولك السلام عليكم لن تعطلك ولن تخالف نصا، فقل السلام عليكم من الخلف. لو وضع رجل يديه خلف ظهره يستند بهما لعذر ومد رجليه في المسجد، هل هذا جائز؟ إذا كان لعذر فجائز، إذا لم يكن لعذر فجائز أيضا. لكن هناك حديث نهى عن الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر، ولكن هذا الحديث جاء مقيدا بالصلاة، جاء مقيدا بالصلاة، يعني وانت تتشهد لا تضع يدك خلف ظهرك وانت في التشهد. ثم بسند علة وهي عن عنبة بن جريج وهو مدلس، والله أعلم. لكن إخواننا الباكستانيون يشددون في هذا جدا، إذا رأوك نائما مددت رجليك إلى القبلة خاصة في الحرم ينهاك، إذا انتهيت وإلا قاتلك. فلما ناقشنا بعض المتعلمين منهم استدل بأدلة فيها أو في بعضها بعض، كقول النبي عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأموات، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكل شيء سيد وسيد المجالس ما كان مستقبل القبلة. فقال هذه قلنا الأدلة الصريحة ما زلنا في وضع اليد اتجاه القبلة، قال إن الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال والكعبة لا بد أن تعظم، هذا جوابه والأمر لا يخلو من مقال أيضا والله أعلم. وصليت الظهر وأنا على سفر وتذكرت القصر وأنا في التشهد الأول، هل أسلم هون؟ لا أتم ما دمت دخلت ناويا للتمام أتمم، والقصر مستحب ليس بواجب، وقد قدمنا القول في ذلك والله أعلم. نعم في أنا صلاة القصر سواء جد بك المسير أو حللت في البلدة التي أنت وصلت إليها، بيتك ليس سفر. إذا كنت في بلدتك ونويت السفر لا تقصر وأنت في بلدتك، ما معك نص يبيح لك أن تقصر. الله يقول وإذا ضربتم في الأرض، ليس وإذا نويتم أن تضربوا في الأرض، بل إذا ضربتم في الأرض. لك مسكن هناك تسافر كل يوم؟ إذا كنت تسافر كل يوم من القاهرة إلى الإسكندرية قصرت في الطريق وفي الإسكندرية، إذا كنت استأجرت سكنا هناك تقيم فيه فلك دوران إقامة حينئذ هنا وفي الإسكندرية. إذا فارقت العمران وكذلك في الرجوع تقصر إلى أن تدخل مدينة إلى حدود المدينة، إذا دخلت مدينتك أتمم، لكن على مشاركها تقصر. وعلي كان يسافر فإذا رجع وقيل له هذه الكوفة أتمم الصلاة، قال لا حتى ندخلها، فيقصر على مشاركه. يعني أنت مثلا من القاهرة ذهبت إلى الإسكندرية وراجع وأنت في قليوب وتعديت قليوب، على مشارف القاهرة لك أن تقصر، لكن إذا دخلتها أتممت داخلها. الرسول عليه الصلاة والسلام كجواب على كلام الأخ الذي يقول أني تجعلني أقصر في بلدي، نقول إن الرسول ما ثبت عنه أبدا في أي نص علمته أنه قصر في المدينة، إنما قصر في ذي الحليفة بعد أن خرج من المدينة والله أعلم. نعم نفس الشيء، ما أقول لك الرسول ما ثبت أنه قصر في المدينة، فكيف تقصر أنت في بلدك؟ جوا الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو في أن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هل هذا الحب الذي حظى به علي أعظم من عمر وأبي بكر؟ نحن إذا قيمنا الأشخاص لا نقيمهم بحديث واحد ورد في واحد منهم، إنما نقيمهم بإجمالي ما ورد فيه فإذا نظرنا إلى إجمالي ما ورد في الصحابة رضي الله عنهم نرى ما علي أهل السنة صوابا، وهو تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فإذا جئنا نحكم على الأشخاص نحكم عليهم بمجمل ما ورد فيهم والله أعلم. يقول البعض يمكن الأخذ بالحديث الضعيف في السيرة عموما. الكذاب كذاب سواء كان في السيرة أو في غير السيرة، إذا كان في راوي ضعيف لا يتقن الأحاديث، هل ترى سيجلس في السيرة ويصدق في السيرة ويجلس في العقيدة؟ هو طبيعته كذاب أو هو طبيعته ضعيف الحفظ؟ فضعيف الحفظ لا أبني عليه كبير عمل. البعض يسائل في فضائل الأعمال، على سبيل المثال حديث في الذكر، ونحن معنا أصل في الذكر بكل تسبيحة صدق، وهذا الضعيف قال مثلا من قال سبحان الله غرست له نقلة في الجنة، أنا معي أصل الحديث بكل تسبيحة صدق، فعملي وتسبيحي لأصول عامة والتسبيح غير ضار فهو ثواب. كن في نخلة في الجنة أو ليست في نخلة في الجنة ما أضرني ولا أضر غيري الآن، لكن أرض التسبيح معي والله تعالى أعلم. فبعض العلماء يرخص في فضائل الأعمال ونرى الضعيف ضعيف في الفضائل وفي غير الفضائل الله أعلم. ما لم يستبد الضعف، إذا استبد الضعف فالكل سواء، وإذا كان الضعف قريبا فالترخيص في فضائل الأعمال والله أعلم. حديث ما من مسلم يمر بقبر مسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، لا يصح. يقول يرجو نصيحة النساء بأهمية تلاوة القرآن وأن يجعلن لهن وردا يوميا لأنهن ينشغلن بأعمال البيت. أنصحك أولا أن تساعد امرأتك في أعمال البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام سئلت عنه عائشة قالت كان النبي يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان وثب، فساعد العمل الآن في أعمال البيت واجعل لك أنت وهي وردا يوميا من كتاب الله وأنت تعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ثم نذكر الأخوات إن قصر الزوج في هذه المسألة فلا تقصري أنت، واعلمي أن ثوابك الأعظم ليس في محشي تصنعي للزوج وتضيعي ثلاث ساعات في لف الورق على الرز، هو ورق ورز يصبر على أجل الورق والرز، لكن ثلاث ساعات طويلة في لف الرز في المحشي في لف الرز في الورق، اجعلي جزء ربع ساعة نصف ساعة لورد من كتاب الله، ففي كل حرف عشر حسنات. الكلمة المكونة من أربعة أحرف فيها أربعون حسنة، فما ظنك بالآية؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان قولك على سبيل المثال قل اللهم مالك الملك قل عشرين حسنة، اللهم خمسة أعرف خمسون حسنة، كيف يفرط الشخص في مثل هذا ويجلس في القيل والقال؟ ثم بذكر الله ومنه القرآن تطمئن القلوب. فلا تغبني في حياتك. يقول أكون مع الإخوة في المسجد فأشعر بالإيمان وأختلي بنفسي مع جهاز الدش فتراودني نفسي بعمل معاصي، ما النصيحة؟ أخرج الدش من البيت، جهاز شر وفساد وبلاء والعياذ بالله، فأنت المتسبب لنفسك، أخرجه من البيت قولا واحدا ولا تفكر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، حرمت الخمر كلها مع ما فيها من بعض الناس لأن اسمها أعظم، فواحد يسوي الله الشيطان أولا يقول له هات قناة الجزيرة، قناة الجزيرة كسائر القنوات يسيرها الإعلام العالمي العام، لا يعجز الأمريكان أن يتسلطوا على أمير قطر غير برنامج قناة الجزيرة. وأنت تسمع خرافات يركبون أصواتا وينتبونها إلى أشخاص وأنت لا تدري ولا تعلم شيئا. يسوي لك الشيطان أو الأمر السردشي من أجل قناة الجزيرة، والعابثون يعبثوا بك أيضا في من خلال قناة الجزيرة. أذكر إخواني بكيفية التلفيق التي يستعملها الناس. واحد من إخواننا بارك الله فيهم أصحاب دور التسجيلات الإسلامية اتصل يسأل سؤالا، يقول أنا أريد أن أخرج كتاب أو أخرج أذكار الصباح والمساء بصوت المنشاوي، يجوز لي أو لا يجوز؟ قلت له كيف؟ هل المنشاوي رحمه الله قال أذكار الصباح والمساء؟ قال لا ما قالها، لكن أتي بها مرتلة أخذ أحرفا من بالكمبيوتر من القرآن وأركبها على بعضها يخرج صوت المنشاوي يتلو أذكار الصباح والمساء مرتلة. فقلت إذا كان هذا واحد مبتدئ يصنع هذا فلا منع أبدا أن يقوم أئمة الكفر وشياطين الإعلام في العالم بنسبة خطبة كاملة لشخص لم يقل منها حرفا. فلذلك لا يعتمد في القضاء، حتى القضاء المصري لا يعتمد التسجيل أو الشريط كدليل على الإدانة والله أعلم. كيف تدخل من جهاز؟
يعني
حضرتك اليوم موجود حد يتأذن ربع سنة أجابك. طيب، إن تخسر مالا خيرا من أن تخسر دينا.